باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون أي الكفار نعمة الله. نعمة هو تفضل الله عز وجل على عبده وإنعامه، فالنعمة غالبا تكون في جلب المحبوب، وقد تطلق على دفع المكروه. قال نعمة الله، نعمة هنا مفرد أم لا؟ فأضيفت إلى نكرة مفردة فأضيفت إلى لفظ الجلالة فتعم كل نعمة. سمر بنا إن شاء الله أن المفرد إذا أضيف ماذا به؟ يعم. إذن نعمة الله، يعرفون نعمة الله أي كل نعم الله عز وجل. قال ثم ينكرونها. ليس المقصد بالآية أنهم ينكرونها عن الله عز وجل وهو أنه هو الذي أن المنعم غيره، لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقلن الله، إنما ينكرونها بإضافة السبب إلى غير الله عز وجل. إذن هذا وجه إنكار نعمة الله عز وجل، أنهم يضيفون السبب لغير الله عز وجل. قال مجاهد، مجاهد بن جبر من خاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. إذن قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، نعم. أليس أكثر الناس يقول هذا الأمر؟ مثلا لمن هذه السيارة؟ لمن هذا البيت؟ لمن هذا المحل؟ قال هذا مالي، من أين أتاك؟ ورثته. أم لا؟ هل هذا محذور؟ ليس محذورا، يعني ليس محذورا على الإطلاق. إذن الشخص إن قال هذا من باب الخبر المحض، هذا مباح، يكون من باب الخبر المحض. أما من إذا قاله ونسي المتسبب يضيفه لآبائه، فلا شك هذا داخل في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن أضاف السبب لغير الله عز وجل، فهنا يدخل في باب الشرك الأصغر. وهذا الشرك ليس في الإلهية، إنما هو شرك في الربوبية، حيث جعل مع الله عز وجل شريكا آخر. إذا كان من باب الخبر المحض يقول هذا مباح، وهذا كثير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا، إنما هو من باب الإنكار، قد يكون باب الإنكار. سيمر بنا إن شاء الله قصة النفر الثلاثة في حديث أبي هريرة، قصة الأقرع والأبرص والأعمى. الأقرع والأبرص كل واحد من يقول هذا مالي ورثته عن آباء، هذا من باب الإنكار. أما إذا كان فقط من باب الخبر المحض فهو جائز. وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال عون ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود من كبار التابعين يقولون لولا فلان لم يكن كذا. اعلموا أن السلف حينما يفسرون في بعض الأحيان يذكرون من باب التمثيل، لا يذكرون، لا يقصدون التخصيص. تلاحظون آية واحدة اختلف فيها تفسير السلف، ليس هناك الحقيقة اختلاف. لماذا؟ لأنهم يذكرون هذا من باب التمثيل، فكل واحد منهم يذكر مثالا. إذن قال لولا فلان لم يكن كذا. إذن هل هذا يدخل في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها على الأطلاق؟ لا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، ولولا ذلك أبرز قبره، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا الجهاد ووالدتي ما تخلفت خلافة سرية. هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حشاه صلى الله عليه وسلم وحشى الصحابة رضي الله عنهم يقول ذلك. إذن لو أن أحدنا قال على سبيل المثال مثلا أمس مثلا ما ليس عندنا درس، قال مثلا لولا الرسالة لأتيت للمسجد، هل هذا من باب الشرك؟ هل من باب الخبر المحض؟ يقول لولا الرسالة أتتني وأفادتني أنه لا درس لأتيت. قال تعطل في الطريق، قال لولا فلان ما استطعت أن أصل في هذا الوقت، لأن فلان هو الذي حملني السيارة. إذا كان أيضا من باب إذا أضافه إلى أمر حسي جائز. إذا متى هنا يكون النهي؟ إذا أضيف إلى أمر أو إلى سبب غير معتبر شرعا، أو غفل عن المسبب، التفت إليه شيء إلى السبب وغفل عن المسبب فأصبح ركونه إلى هذا المسبب فهنا الذي ينهى عنه. قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي الكفار يقولون هذا، أي ما أتانا من خير من خصب وغيره بشفاعة آلهتنا، وآلهتهم لا تنفع ولا تضر، لا يؤذن لها بالشفاعة. إذن نرجع إلى قوله لولا فلان، هل كلمة لولا منهي عنها؟ لا. لو قال مثلا لولا فلان ما وظفت، أرسل المثال، في نفسه ركون إلى السبب واعتماد على السبب وعلى المخلوق، هذا الذي يكون شرك في أي شيء؟ في الربوبية. أما إذا أسنده إلى هذا الشخص ولم يركن ويعلم أنه بسبب الله عز وجل هذا جائز. إذن كلمة لولا لا ينهى عنها مطلقا، إنما ينهى مطلقا إما أن يضيفها إلى سبب ليس شرعيا، لم يتعل شرعي، لم يستفد منه شرعا، مثل الآتي المثال، قال مثلا هذه لولا الآلهة أو لولا هذا الولي لا لم أرزق بولد أو لأصابني مكروه، هذا لم يجعل سبب شرعي أم لا؟ إذن يحرم. أو يتعل بسبب أيضا لم يدل الشرع ولا الحس على أنه نافع، مثلا يربط على سبيل المثال هنا خيط ويظن أن هذا الخيط ماذا به؟ يدفع عنه السوء، هنا يحرم. لكن مثلا لو تصبح من سبع ثمرات عجوة، قال لدغته مثلا عقرب، وقال لولا هذه الثمرات لا ضرتني لكنها لدغتني ولم تضر، هذا سبب شرعي أم لا؟ إذن هذا هو الفاصل في كلمة لولا. قال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهة، أي ما حصل لنا من خير بشفاعة آلهة، وشك أن هذا باطل، أي يعرفون نعمة الله، أي نعمة الله عز وجل، يقولون أن هذه النعمة التي أتتنا هي بشفاعة الآلهة. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وتقدم أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنيته أبو العباس، ومعلوم أنه رحمه الله تعالى لم يتزوج. قال بعد حديث زيد بن خالد مر بنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره. إذن ربنا عز وجل يذم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من يضيف إنعامه إلى غيره، أي يضيف نعمة الله عز وجل إلى غيره فيشكر غيره، تجده إذا شفع له دائما وأبدا يلهج بذكر هذا الشافع ويثني عليه ويدعو له، وتجده غافلا عن أي شيء، عن الذي يسر له الأمور حقيقة وهو الله. إذن الأسباب أثبتها الشرع، لكن ماذا بها؟ هي مجرد أسباب، المسبب الحقيقي هو الله عز وجل الذي بيده الخير ينفع، بيده النفع، وبيده الضر يجلب الخير ويدفع المكروه، الله عز وجل. قال: من يضيه إنعامه ويشرك به، يشرك به، قد يكون هنا الشرك في أكبر وقد يكون أصغر. إذا رأى أن هذا هو السبب الحقيقي ولولاه ما حصل شيء، لا شك أن هذا شرك أكبر. أما إذا رأى أن هذا سبب لكن يعول عليه ويعلم أن هذا السبب لا يمكن أن يكون إلا بعد الله عز وجل، فيكون يدخل في باب الشرك الأصغر. والشرك هنا والله أعلم هو شرك في الربوبية وليس شركا في الألوهية. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. كانت الريح طيبة، لا بأس أن تذكر الريح، طبعا الكلام على السفن الشرعية. كانت الريح طيبة، ربنا عز وجل وجرينا بهم بريح طيبة أم لا؟ فإذا كانت الريح طيبة لا شك أن القارب سيسير على ما يريد الملاح وأن يحصل لهم أذى، لكن يعلم أن الريح ماذا بها؟ مجرد سبب، والذي يأتي بها هو الله عز وجل. إذا ركن على الريح ورأى أن ما أصابهم من خير بسبب هذا الريح، قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. لكن إذا رأى أنه مجرد سبب أو أن هذا من باب الخبر المحض، لا بأس. والملاح حاذقا، أيضا الملاح له أثر أم لا؟ قائد السيارة ماذا به؟ له أثر. قائد الطائرة له أثر. لكن هل كل من قال الحمد لله كان قائد الطائرة حاذقا فتصرف، أو قال والحمد لله كان السائق حاذقا، أو قال مثلا كان القبطان حاذقا، كله داخل في ذلك؟ لا. إذا كان يعلم أن ما قضاه الله عز وجل لا بد أن يكون، لكن الله عز وجل جعل هذا السائق سببا في أي شيء، في نجاته وعدم المكروه، هذا جائز. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي جار على ألسنة كثير من الناس. قال في المسائل: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، أي ما مر بنا لولا فلان وهذا بشفاعة آلهتنا وكانت الريح طيبة، كما مر بنا وجه الإنكار، إنكار النعمة إذا جعل هذا السبب وتعلق به ولم يلتفت لمن المسبب أو من أوجد هذا السبب. قال: الرابعة اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، يعني الإيمان والشرك، الإخلاص، بل الإخلاص والشرك، الإيمان والنفاق، فقد يجتمعان في أي شيء؟ في شخص. إذن المسلم قد تكون به شعبة أو شعب من الكفر، شعبة أو شعب من النفاق، شعبة أو شعب من الشرك، لكنه لا يخرج من الإيمان إلا إذا قام به أصل الكفر، قام به أصل الشرك، قام به أصل النفاق، وإلا يبقى في حدود الإيمان، لكن يكون مؤمنا إيمانا مقيدا. المؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن عاص ونحو ذلك من ما يقيد به إيمانه.